نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبيك ويعافيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. وهذا سؤال شيخنا أخونا يقول: شيخنا، هناك بعض الكتب التي فقدت ولم توجد، فهل تنصحون بجمع الروايات أو ما نقل عن تلك الكتب وتخرج مفردة في كتب مستقلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد، هذا مشروع. الآن تعرف أنت من أبجديات النشر العلمي اليوم والأبحاث وغيرها أنهم يستقبحون جدا مسألة الأخذ من الكتب برمتها والنقل نص دون الإحالة أو شيء من ذلك، صح ولا لا؟
في الناحية الأكاديمية. نعم، في الناحية الأكاديمية،
في الناحية الأكاديمية، وحتى في الناحية لو واحد أخرج كتابا كله مسروق من كتاب ولا أكثره من كذا، بس ما عنده إلا شيء بسيط يعني. المهم، لكن سبحان الله، الآن نحن نقول الذين أخذوا بعض الرسائل العلمية وضمنوها كتبهم أو كتاب لبعضهم وأفردوا قضايا كلها في مصنفاتهم، نقول الله يعطيهم العافية، جزاهم الله خير، رحمة الله عليهم. والسبب أنه بهذه الطريقة حفظت لنا مجموعة كبيرة من النسخ النادرة أو الروايات أو الكتب والرسائل والأجزاء النادرة لكثير من الأئمة، كما هو حاصل في مجموعة من المطولات الكبيرة التي كانت في ضمنها مجموعة من الرسائل. يعني مثلا لما الطبقات الكبرى لابن السبكي كان في ضمن هذا الكتاب المطول من الرسائل التي على الشافعية بتمامها وكمالها من أولها إلى آخرها، موجودة بكمالها، وأحيانا قد لا يوجد له نسخة إلا التي ضمن هذا الكتاب المطول. الكواكب الدراري لابن عروة، هذا عاد هذا الحشي فيه حشي ما شاء الله، حتى قال ابن المبرد في الجوهر المنضد قال وفيه عفاشة لما تكلم عن الكتاب، لأنه كان حتى يأتي بالكتاب الكبير ويدخله كامل داخل الشرح، ولا طال كتابه أكثر من 100 مجلد،
هو شرح للمسند،
هو شرح المسند أحمد. المقصود أنه هذا حصل. طبعا هذا الذي يضع الرسائل بالكامل وكذا، يعني قلة من يفعل هذا ممن ألف في المطولات، لكن الغالب الذي هو دارج عند المؤلفين أنهم يأخذون من روايات وأخبار ومسائل الكتب للأئمة ويضمنونها كتاب انتقاء لهم، بحيث يريدون تطعيم كتبهم وشيء. فتجد نقولات في بعض الكتب لفلان عند فلان وفلان، ينقل نقلين ثلاثة أربعة، ربما كان أطول من ذلك وأكثر، ربما كان كتابه الذي ينقل منه هو في نفس القضية، ربما فرغه بالكامل لكن مبعثرا في خدمة جميع المضان المسائل العلمية وشيء من ذلك. فحينئذ هذا الآن من طرق إعادة ترميم الكتاب المصنف، بما أنه ليس عندنا نسخة خطية للكتاب ولو كانت سقيمة ولو كانت متأخرة، ما عندنا إطلاقا، فكونه يرمم ويعاد بناؤه من جديد خير من أن يقال مفقود وليس عندنا هذا الكتاب. السبب أن جمعه في محاولة جمعه وترميمه محاولة لإعادة الكتاب كما تركه مؤلفه، يعني محاولة، ما نقول هو لا نندر، يصعب أن تقول هذا لا يتأتى إلا إذا كان الكتاب نجزم أنه بالكامل منقول في ضمن أو بطون بعض الكتب أو لا، وما في كتاب من كتب المتقدمين أو حتى من بعدهم، ترى إلا وجاء بعدهم من ينقل من كتبهم، ترى هذا فاشي فيهم كثير جدا، ينقلون نقولات، أحيانا ترى يصرحون بالكتاب وحيانا لا يصرحون به، أحيانا يصرحون باسم المؤلف ولا يصرحون بكتابه، وحيانا لا يصرحون لا بالكتاب ولا باسم المؤلف، وهو المنقول. وهذا يحتاج ترى تتبع، يعني تتبع من هذا، من تأثر به، من هو القارئ، يعني من هو اللي ممكن ينقل منه شيء من ذلك، مثالها يعني كثير جدا. يعني مثال، يعني الآن الدكتور أكرم ضياء العمري لما جمع مسائل يعقوب بن سفيان في مجلدين ضخمين، وجمع كتاب يعقوب مفقود اللي في الرجال وكذا، فلما جمعها من بطون المؤلفات والكتب خرج عندنا مجلدان كبيران ممتاز، هذا فكرة ممتازة فجمعت لنا. يأتي عندنا اليوم إن شاء الله مثال في تاريخ الخلفاء لابن أبي الدنيا جماعة صاحبه إن شاء الله سنذكره بعد إن شاء الله في الحلقة اليوم. كذلك عندنا عدد من الكتب المرممة، كتاب روايات الأثرم اللي طبع الدكتور عبد الطريق أخرجه وجمع الروايات، وهكذا قص. المقصود أنه ما في
روايات عن الإمام أحمد
السنن. نعم روايته عن الإمام أحمد. هو المقصود أنه فكرة ممتازة خاصة إذا عثرت على منجم. منجم يعني كتاب يحوي كثير من النقول عنه، أحيانا ربما يغلب على الظن أنه فرغه فيه موجود فيه، وربما لا تقول والله غالبه موجود. ممتاز، غالبه موجود ممتاز أيضا كذلك. فمثل هذا جعله مشروع، أو بمعنى صح ترى بعضهم جعله رسالة علمية، وهذه فيه موجود عندنا رسالة علمية فيها ربرمت روايات فلان فلان من بطون كذا 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 مثالها. يعني المقصود أنها ممكن تكون مشاريع علمية لإخراج بعض الكتب التي هي في حيز المفقود حتى الآن، فيرمم بناها من جديد من خلال جمع الروايات والمسائل وكلام العالم صاحب المصنف في كتابه هذا، ويجمع في محل واحد ويخرج. لكن ترى من الخطأ عند الطباعة أن يقال كتابه كذا كذا، لا، يقال المجموع من كتابه فلان أو المستخرج أو شيء يدل على أنه من صنيع الجامع وليس هو نفس الكتاب. لأن إذا قرأت العنوان بدون هذا الذكر فإنك تظنه أنه قطعة مخطوطة حققها هذا الجامع، وهذا إيهام وهذا غلط. ليكون الكتاب عنوان الكتاب مفصحا عن حقيقة العمل الذي فيه، فالكتاب ما دام جمعا يبقى جمعا. ولا شوف بعض الإخوة الذين يحققون الكتاب لوجود نسخة خطية لكنها ناقصة، فيجمعون الباقي من الروايات من هذا الكتاب الموجودة في بقية الكتب. ممتاز، يجعلوها ذيل على 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 هذا الكتاب، وهذا صنيع حسن جدا في الباب. ونتمنى الحمد لله الآن عندنا مجموعة كبيرة من المصنفات المطولات التي خرجت، يمكن نجد في بطونها كثير من هذه المسائل والروايات المنقولة عن كتب المتقدمين، وإن شاء الله سيسؤل يحتاج بس إلى حرف وطول نفس. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله. اليوم عندنا مجموعة من إصدارات دار الخزانة بالكويت وفقهم الله. هذا كتاب قديم صاحبه العلامة الشامي الأصل الحلبي الأصل، لكنه عاش في مصر ومات في مصر واشتهر في مصر أصلا، وهو صاحب المكتبة السلفية العلامة محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، له أيادي بيضاء في نشر كتب السلفية وكتب العلوم الأخرى والتفسير وحديث وفقه وأشياء كثير جدا رحمة الله عليه. هو نفسه كان من أهل العلم أصلا، وكان له مجالسات للعلماء ومراسلات وأشياء، وكان يعلق ويحقق، وكان معروف بأنه يحقق ويكتب أشياء. فكان مما اشتغل عليه صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، فعلق عليه تعليقات أراد بها أن يقرب صحيح البخاري بتعليقاته إلى عامة الناس والطبقة المتوسطة، بحيث يكون ألفاظ البخاري تراجمه رواته مقربة يقرؤون بسلاسة. ففيه يقول هو خلاصة قراءاته لبعض الشروح التي توقف عليها، لكن وين كان هو أصلا جعل العمدة فيما علقه وكتبه واستفاده، وترى كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر، لكنه زاد أشياء من هنا وهناك، بالذات يقول بالذات أنه تتبع الروايات الكاشفة لورود الحديث، سبب وجود الحديث إذا كان له قصة، هذا يقول تتبعها في كتب السنة الباقية لحتى تكون الصورة مكتملة للحديث كاملة. وقام وكتب التعليقات على الصحيح وطبعها في حياته الطبعة الأولى، وكانت بعنوان سماها توضيح الجامع الصحيح، الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وأما التوضيح فهو العلامة محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وطبعت الطبعة الأولى في حياته عام 1381 رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك صارت نادرة والمنال لها صعب وقل من يذكرها أصلا. ثم بعد ذلك جاء وصورت في هذه الصورة الفخمة الجميلة جدا والنقية، وهي من التصوير الحسنة، وفيها إحياء لعلم الرجل، وفيه أيضا استبقاء لأحد شروح البخاري عند المتأخرين، حتى ويذكر في المقدمة يقول وأنا آخر من يشرحه، لما قدم مقدمة فيها شيء من تاريخ تدوين السنة والحديث وعناية الصحابة ومن جاء بعدهم وتدوين السنة، ثم جاء لترجمة البخاري وما يتعلق به، ثم للجامع الصحيح، ثم عقد مبحثا فيه ما وقف عليه في الخزائن من شروح البخاري، وينقل أين المخطوطات التي وجدها في الخزانة التيمورية، الخزانة الفلانية، الشرح الفلاني لفلان بهذه الطريقة. ثم بعد بدأ يذكر قوله تقريبا، كانت مقدمة مختصرة في قرط 20 صفحة تقريبا من القطع الكبير رحمة الله عليه. ثم دخل وسماه شوف توضيح الجامع الصحيح. طبعا هذه النسخة التي عندنا بين أيدينا مكتوب هنا نشره قصي ابن محب الدين الخطيب، هذا ابنه قصي رحمه الله عليه توفي. ثم جاء الحفيد اللي هو غياث ابن قصي وهو الذي قدم بمقدمه لهذه الطبعه المصوره. هذا اخواننا جزاهم الله خير في دار الخزانه وما عهد عليهم من حسن الاخراج يشكرون عليه. وهذه هي المقدمه، شوف باسم الحفيد غياث بن قصي ابن محب الدين الخطيب كتب هذه المقدمه لهم عام 1441 وفقه الله. طبعا هذه المقدمه الكتاب مصور عن الاصل ان شاء الله يبان الاخوه على ما هو عليه، لانه في لان محب الدين الخطيب مما عرف عنه عنايته باخراج الكتب تدقيقا وتعليق واخراجا وقراءه، ولهذا خرج في حياته. لاحظ معي هذا مصور كما هو، هذا صحيح البخاري كاملا متسلسلا كما هو، وهذه تعليقاته لم يترك شيئا من الغريب الا وفسره وبين بعض الاحكام والاستنباطات وشيء من ذلك، يقول لم يدخل في خلاف ولا استدلالات ولا غيره، وترجم لبعض للاعلام يقول حتى لان الناس لا يعرفونه، يقول في عهده هو يقول تهذيب التهذيب كان نادر وجوده اصلا لمن يستطيعه، تلاحظ يقول فقربته ويصار يقرب هنا الترجمه حتى يعرف من هو فلان من هو فلان من لمن اراد، لان الكتاب بالسند ايضا، الكتاب كله على هذا المنوال في طبع من القطع الكبير في 8 مجلدات من القطع الكبير من اصدارات دار الخزانه بالكويت بالاشتراك مع مع دار اللؤلؤه ببيروت، واصل الطبعه للمكتبه السلفيه بالقاهره قديما وفقهم الله. هذا سلمك الله، شوف هذا، شوف احد المشاريع لاعاده طباعه الكتب السابقة تصور كما هي لندرتها ولحاجة إليها. هذا مشروع جيد، مشروع جيد، بس ينبقي أن ينتقى منها ما هو فعلا يعني له قيمة علمية. محب الدين عالم كان في زماني رحمة الله عليه، هذا يا ولدي من الكتب المنتظرة الحفية الكثيرة النقل. أما شوف دحين هذا الكتاب أو خلنا نشوف صاحبه، أما صاحبه فهو العلامة الحافظ الإمام الكبير الزاهد ابن المحب الصامت، اشتهر بالصامت، يقول لكثرة سكوته وطول صمته، بل قال ابن الجزري في غاية نهاية الدرجة قال أصلا لا يكلم أحد يعني من قصرة ما كلام، فسمي بالصامت هذا اشتهر به، قال وكان هو كان يعرف تسميته بذلك وإن كان يكرهه، قيل هذا المهم المقصود لكن عرف بهذا. وكان أبوه أصلا إمام حافظ ومحدث، وجده وأخواله وأعمامه حتى الحريم البيت كلهم ما شاء الله علماء، فخرج عالما. أبوه كان يحضره مجالس العلماء من السنة الأولى له، ولهذا تجد في السنة الأولى له سماعات، والسنة الثانية عمره سنتين يحضره ويحضره في الثالثة وانت ماشي، حتى استطاع أن يحصل بنفسه. فلما حصل بنفسه قرأ كما قال من ترجم لهم الأمة حفاوة الأمة به عظيم في التراني، قال قرأ ما لا يحصى حتى صار إمام زبانية، وقال بعض العلماء ليس في لم يعد أحد من أهل الفن مثله في زمانه، يعني في الروايات والأسانيد ومعرفة الإجازات وشيء عجيب، وكتابة الطباق حتى قال بعض أهل العلم ليس في الدنيا كتاب ليس لابن المحب له فيه إسناد، وهذا من العجائب، وهذا كلمة بليغة حتى ما قيس بعض المتقدمين، ويدل على علو كعبي في هذا الباب. طبعا العلماء يحتفون جدا بالرواية من طريقه لثقته وضبطه، وكان غاية في الضبط إذا كتبوا شيء من ذلك. العلامة ابن المحب، قيل ابن المحب لأنه أبوه كان يلقب بمحب الدين، وقيل جده كذا يقال، فسمي ابن المحب كذا، وهو من العلماء الحنابل الحفاظ، وكان كثيرا ما يكتب ويصف كتب الأئمة الكبار، كتاب تهذيب الكمال المجلي له نسخة متقنة بخطه، وعلق أشياء، وكان كثيرا ما يبيض كتب شيخ الإسلام تيمية، فإذا وجدت بخط ابن المحب يا سعد ما يجده، لأنه خطه متقن وواضح بخلاف خط شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليهم جميعا. المقصود هو لأنه حصل وقرأ ما لم يحصله أحد في زمانه من الكتب والأجزاء والقراءة، جاءت إليه فكرة وهي أن يكتب كتابا في الصفات، في صفات الله عز وجل، فيجمع فيها ما وقف عليها من الروايات المسندة في كتب الأئمة، بالذات من صنف في الاعتقاد من أهل الحديث المتقدمين كتبا مفردة، سواء في الاعتقاد جملة أو في مسائل الاعتقاد مفصلة، فجمع في هذا الكتاب من الروايات والأحاديث والمسندة والآثار ما يوجد، ما هو مفقود عندنا اليوم بين أيدينا. فصار شوف هذا شو مثال، كتاب يحفظ في ضمنه أشياء منقولة يندر وجوده، هذا كتاب نفيس، لكن للأسف أنه ليس بكامل، يعني نسخته الوحيدة التي في الظاهرية هي وحيدة بخط المؤلف وهو مسورة المؤلف، ولا فيها أشياء وعيوب وشيء، لكن للأسف المقدمة تقريبا الجزء الأول تقريبا غير مفقود، يعني غير موجود، يعني لو خالد كان زاد مجلد معنا كمان لو وجد الجزء الأول. الكتاب بعنوان كتاب صفات رب العالمين للإمام الحافظ الكبير شمس الدين أبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد ابن المحب المقدسي الحنبلي الملقب بالصامت المتوفى عام 789 للهجرة رحمة الله عليه. وهو قد قسمه إلى أبواب وأتى بصفات الله عز وجل يذكرها، يذكر بابه كذا مثلا، باب اليدين، باب الوجه، باب بهذه الطريقة، ويبدأ يسوق لك الآيات التي تدل على الصفة، ثم يسوق لك الأحاديث المرفوعة، ويأتي بالشواهد والمتابعات ويذكر العلل، ثم يأتي بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين، ثم يأتي بكلام الأئمة المحدثين والمفسرين وأهل اللغة، ويشرح ما يشرح به الصفة ويدل على إثباتها كما هي بهذه الطريقة. ولهذا الكتاب حافل بالنقول عن الأئمة، بالروايات، بذكر العلل وأشياء، وأحيانا يصحح ويضعف أيضا، وهو محدث كبير أيضا في الباب رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحقق الأستاذ عمار تمالي توفقه الله، الباحث المحقق الجزائري المعروف، قام بإخراج الكتاب عن نسخته الخطية الفريدة وطبع في 5 مجلدات، وقد تعنى للكتاب وفقه الله، وهو يقول ترجمة لابن المحب الصامت، ترجمة جيدة، خاصة أنه أخرج بعض مفردات الترجمة من مخطوطات الظاهرية اللي فيها في المجاميع اللي فيها طباق وسماعات وأشياء، خاصة من سمع حضره والده على السنة الأولى، لمن سمع لفلان وفلان السنة الثانية فلان، بهذه الطريقة كل أخرجها من المخطوطات التي في الظاهرية، ففيها من الإفادات في ترجمته ما لا تجد في كتب التراجم الأخرى، مع استفادة من كتب التراجم الأخرى، حتى أنه قال مكثر مرة من الشيوخ يقول لم يذكر، يقول هو يعني تخيل في الكتاب هذا من الشيوخ 174 شيخا روى عنهم، بس في الكتاب هذا يقول سأذكر الذين أكثر الرواية عنهم، وذكر قرابة 60 شيخا يعني فيهم، منهم 12 من العالمات الشيخات يعني رحمة الله عليهم جميعا، وحقق كتاب على نسخة خطية نفيسة. والكتاب كما ترى هذه المقدمة، أنا بس لاحظ عشان أنا وضعت إشارة عشان إن شاء الله ما يروح باب التمثيل، لاحظ معي هذا يبان الإخوة، شوفوا يأتي بالباب، يجعل باب تخليق السماوات والأرض مثالها، شوف لاحظ، ثم يبدأ يسوق الآيات سوقا كما ترى، والإخوة الطابعين الله يجزاهم خير ويجعله باللون الأحمر كما ترى، كل ما وجده في القرآن يدل على ما يذكره يبوب عليه يدنه يسوق سوقا، ثم بعد ذلك يبدأ بالأحاديث المرفوعة كما ترى ويتكلم عنها، ثم بعد ذلك الآثار، ويأتي بالروايات والمتابعات وأشياء يعني فيه من قد شيء عجيب ما رحمة الله عليه. لاحظ هذا مثال آخر، أحيانا يطول معنا الآيات المتعلقة بالباب، هذا بس مثال آخر حتى يعرف نقله، شو مثلا لما جاء باب الرزق، شوف الآيات الموجودة ذكرها وبدأ يذكرها لك، يعني تعرف الكتب الآن المحصلة مثل المجاميع وكذا اللي تجمع لك الآيات والأحاديث باب، بحيث أنه أصحاب الخطب والمحاضرة يجون بحل واحد، هذا لو تم مكنز من الكنوز. لاحظ ثم بعد ذلك يبدأ بالآيات ويبدأ يأتي بالتعريفات، هذا نموذج لنقل كلام أهل العلم، نقل كلام أهل العلم وبيانهم ماذا يصنعون في بعض الأبواب، وأنه يشرح، شوف هذا المثال، باب أن الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق، هذا رد على من قال بأن الفعل هو المفعول أفعال الله، فيقول الرزاق يعني بمعنى مرزوق المفعول، يعني أن هنا لك عباد مرزوقون، وبهذه الطريقة يفسرونه، وهو رد عليهم. طب لاحظ إيش يقول، يقال كذا والإنسان كذا، هذا شرح وبيان ونقل عن الأئمة في تقرير الصفة والجواب، تلاحظ، فهو كتاب جليل نفيس، ليته تم أو ليته وجدت نسخة كاملة، ونسأل الله عز وجل يسر بذلك. الكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت، ومن تمويل وقف خلف الحرب رحمة الله عليه، ونشيد بالأوقاف التي تدعم مثل إخراج هذه الكتب، ابتداء من التحقيق والتكاليف الطباعة والتصوير وأشياء وعمل المحقق، جزاهم الله خير، وأسأل الله عز وجل يكتبها في ميزان حسناتهم جميعا. الكتاب مطبوع في 5 مجلدات.
شيخنا، هل ذكر يعني في المقدمة الكتب المفقودة التي نقل عنها ابن المحب؟
هو ذكر من سمى فيه، يعني ذكر موجود في المقدمة، هذا لازم منها. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، أصلها رسالة علمية، رسالة دكتوراه أخذت لكتاب طبع قديما عام 1381 أو 88 حولها، يعني طبعت المكتب الإسلامي، وهو شرح العلامة ابن عيسى على هذا الكتاب. ابن عيسى رحمة الله عليه شرح نونية عالم النجد، كان أقام بالحجاز وكانت له أيادي بيضاء في نشر الدعوة السلفية في الحجاز، وتأثر به محمد حسين نصيف وعبد القادر التلمساني، وكان يمر من أهل الحجاج والمعتمرين الحجاز يلتقي بهم، كان ممن استفاد منه ومن مكتبته العظيمة بادي صاحب عون المعبود وغيره من علماء الهند وباكستان، بالذات علماء الحديث، وأشياء كثيرة كانت مكتبته حافلة، وقد عرف هو بأنه كانت مكتبه غالبا بخطه والده أو خط والده. المقصود وكان متقن في غاية الإتقان. المقصود هو رحمة الله عليه قد شرح نونية ابن القيم، والسبب يقول لم أجد أحدا شرحها على شرح تام. غالب ما هو موجود بين أيدينا إنما تعليقات على مواطن، بيان بالجملة لأبواب كبيرة بالجملة، يذكر ابن القيم مثلا في باب معين 300 بيت، يأتي بعنوانه ويأتي مختصر. ليس عندنا من شرح شرحا مطولا، وهذا يعتبر ويعد أول شرح مطول عندنا لنونية ابن القيم رحمة الله عليه. سماها صاحبها توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح الشافية الكافية في العقائد. الشافية كانت بين قوسين نونية الإمام ابن القيم الجوزية، أي معروف بالشافية الكافية معروفة، وهذا هو الاسم العالمي للكتاب توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح الشافية الكافية في العقائد. أما الشرح فهو للعلامة أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى النجدي الحنبلي المتوفى عام 1329 لهجرة رحمة الله عليه، مشهور بشرح ابن عيسى مشهور. هذا هذه الطبعة بين أيدينا الآن يعتبر أول طبعة كاملة، وهي طبعا استدركت على الطبعة السابقة قرابة الثلث، زارت ثلث الكتاب عنها، تخيلها ساقطة أول غير التصحيفات والسقط وأشياء موجود فيه، لكن لهم فضل السبق وفقهم الله. شوف كاتب يطبع كاملا لأول مرة، شوف أول مرة بزيادة الثلث عن المطبوع عن المطبوعة السابقة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله في هذا البحث الرسالة العلمية، وقدم لها بثلاثة فصول. فصل طبعا ترجم فيه لابن عيسى ترجمة جيدة، وفصل تكلم فيه عن أهمية كتابه وأهميته ونسخ الخطية، وحقق يقول وجد لها 5 نسخ خطية، لكن الحقيقة قام تحقيقه على نسختين خطيتين، هذه هذا العمل اللي جرى عليه، وقارنها بالمطبوع أيضا. طبعا للأسف ما وجد النسخة التي بحق بخط المؤلف، النسخة بخط المؤلف ليس منها إلا 3 أوراق فقط، وهي محفوظة عند تفاحة الكويت الشيخ محب الناصر العجمي وفقه الله. المقصود أنها ما وجد تام، لكن وجد تام بخط النسخة التي أملاها على تلميذه اللي هو حمد بن ناصر، أملاها عليه. هذه النسخة الموجودة كان وجدها، وجد نسخة أخرى كذلك أيضا غالبا أنها منقولة من هذه النسخة. المقصود على نسختين خطيتين بالتمام وأخرى الكتاب. وعقد الفصل الثالث، شوف الفصل طبعا هو تكلم الفصل على الكتاب شرح مزايا والمآخذ التي عليه وموارده وأشياء كثيرة جدا. الفصل الثالث عقده في من طعن في نونية ابن القيم، وذكر 2 السبكي والكوثري، وهو الكوثري تابع للسبكي، خاصة السبكي في كتاب الذي ألفه سماه السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، مشهور الكتاب وطبع، وإن كان حصلت تشوشرة في أنه ليس للسبكي وأشياء، هو أثبت أنه للسبكي، ثم التحريفات اللي أوقعها الكوثري في هذا الكتاب وأشياء، وأجاب عن الشبهات الكبيرة التي أوردوها. وطبعا هو الكوثري شارح لكلام السبكي ورد عليهم وأجاب عنه في الفصل الثالث. المقدمة ما شاء الله الدراسة قرابة 170 صفحة وفقه الله، ثم حق الكتاب على نسخ خطية ذكرنا لك قبل قليل وفقه الله. لاحظ معي هذه الدراسة كتاب دعك من هذا، هذه هي المضمون أو معنى صح الأداء، يأتي بالمنظومة الأبيات المنظومة كما ترى مشكولة إن شاء نعم هذه هذا بداية الكتاب محققا، لكن خلينا نشوف ناخذ أبيات مشكولة. هذا مثاله فصل، لاحظ معي يبدأ يذكر لك الأبيات اليانونية ابن القيم، ثم بعد ذلك هذا شرح العلامة ابن عيسى، أما اللي تحت الخط هذا تعليقات المحقق. من محاسن ما صنع المحقق أنه تتبع فوات الشارح فأتم ما فاته من الشرح، وأيضا التعقبات والاستدراكات عليه في بعض المواطن التي أصلا نقده عليها جماعة من العلماء الكبار كابن سحمان والعنقري وغيرهم من العلماء، أتى بها وأثبتها، وهو أيضا تعقب في مواطن وبين أشياء وشرح. هذا غير الأعمال التحقيق المشهورة من التوثيق والعدو وفقه الله. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من القطع الكبير أو بالحجم الضخمة من إصدارات دار الخزانة بالكويت بالاشتراك مع دار اللؤلؤة ببيروت وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية، وهي في صاحبها أراد أن يأتي إلى يقول أعمال القلوب على كثرة ما تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلاقتها بالإيمان وصلاح الباطن وأشياء، إلا أني قل ما وجدت أحد جمعها من كلام الشيخ الإسلام، وهو بحر في الباب، وتلميذ ابن القيم تأثر به أصلا وحصرت له هذه الأشياء، وابن القيم بحث عنده أعمال القلوب. قال فأراد أن يجمع كلام ابن القيم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أعمال القلوب ويفصلها ويتكلم عنها من بيان معناها وأنواعها ومفهومها وأركانها وما يتعلق بها من الإيمان وعلاقتها بالإيمان والرد على الطوائف المنحرفة في الباب، في هذا البحث الذي سماه أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ غزمند عمر مهمتي وفقه الله. طبعا هذا من الطلبة الدارسين وفقهم الله، كانوا في الجامعة الإسلامية أظن. طبعا الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الخزانة. خلينا الحين بالعنوان، جاء إلى أول الكتاب وإلى إلى طريقة بحث الكتاب. هذا هو، هذا بحثه. أول ما بدأ بالكتاب بدأ اللي هو الترجمة المعروفة، وثم عرف بأعمال القلوب يعني التعريف المعروف، تمهيدات المعروفة هذه. أما الباب الأول جعل الكتاب على ثلاثة أبواب. الباب الأول خص له بمعنى أعمال القلوب، مفهومها والمراد بها وأنواع أعمال القلوب، ثم منزلتها من الإيمان، وتحتها فصلان، فصل خص له بمفهومها وتحتها مباحث، والثاني علاقة أعمال القلوب بالإيمان وتحت خمس مباحث. الباب الثاني أعمال القلوب القلبية التي تكلم عليها شيخ الإسلام تيمية، وبيّن فيها درجات الناس ومراتبهم في هذا الباب وشيء من ذلك وتفاضلها عند الناس. وهذه ذكر 19 عملا من أعمال القلوب، كل عمل من هذه الأعمال جعله في مبحث وتكلم عنهم، يشرح يبين المراد بها، ثم يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة عليها، ثم يوضح كلام اعتقاد أهل السنة في هذا الباب، ثم كلام المخالفين ويجيب عنه، ويبين طب هذه الخصلة من أعمال القلب إذا لها درجات أحوال أنواع يذكرها. طبعا شوف مثلا عندك النية، الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء، الصدق، وانت ماشي 19 عمل من أعمال القلوب ذكرها بهذه الطريقة. الباب عندنا الثاني، آسف، الفصل الثاني في تفاضل الأعمال وأسباب هذه التفاضل واختلاف درجات الناس فيه وتقسيمات في ذلك. الباب الثالث عقده لمن خالف أهل السنة في الباب في أعمال القلوب طبعا، وتحته فصلان، فصل خصله بمخالفات الصوفية، وفصل خصله بمخالفات المرجئة، وكلاهما لهما أقوال خارجة عن الأقوال السلف في هذا الباب. وكل طائفة يأتي بأقوالها فيذكرها ويذكر ما يستدلون به، ثم يذكر قبل يذكر اعتقاد أهل السنة في الباب، ثم بعد ذلك يعرج على الجواب على شبهاتهم شبهة ويجيب عنها. وفقه الله، والكتاب كما ترى مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الخزانة وتمويل وقف خلف الحربي رحمة الله عليه، الله يجعله في ميزان حسناته. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، صاحبها يقول أنه ما أنه أراد يقول أني ما وجدت أحدا جمع أجوبة شيخ الإسلام تيمية عن ما استدل به المعطلة في تعطيل من صفات الله عز وجل، فأراد أن يجمع جوابات شيخ الإسلام عن أدلة المعطلة تستدل بها نقلا وعقلا، هو هذا الآن الجمع عندنا حتى تكون في محل واحد. والمعطلة أصناف، فجمع جهمية، أشاعرة، مطردية، معتزلة، أصنافهم كلهم يجمعهم ضابط المعطلة، وهم درجاتهم في التعطيل أيضا، فأراد أن يجمع جواب شيخ الإسلام تيمية عنهم، لكن أتى الفصول قسمها على حسب الصفات، يعني خص الباب الأول خصله بالعلو، الباب الثاني بالرؤية، الباب الثالث بالوجه واليدين والقدمين والساق، والباب الذي بعده خصله والأخير هو بالنور والحكمة والعلم. فجعل هذه لأن هذه المباحث كبيرة جدا عندهم وطويلة، وشيخ الإسلام أطال النفس في الجواب عنها، وسمى بحثه شوف أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الشبهات التفصيلية، لاحظ التفصيلية الآن، أما الجوابات الإجمالية فهي موجودة ترى في أبحاث كثيرة تذكر ضمنا، لكن أجوبة إجمالية، وهو في ضمن بحثه هذا أتى بالأجوبة الإجمالية لشيخ الإسلام تحت كل باب أو كل فصل، يقول جوابه الإجمالي هذا هو، فيأتي بأجوبة الإجمالية. أما الكلام على إيش هذه هي عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد المحسن فيرندا أنديرجا ابن عابدين الأندونيسي، باحث أندونيسي قدم رسالة الدكتوراه هذه في الجامعة الإسلامية وفقه الله وأخذ عليها الامتياز. طبعا العلامة الشيخ الدكتور بكر عبد الرزاق ابن العلامة المحدث الكبير عبد المحسن العباد هو اللي كان مشرف عليه. المقصود هذا الطريق تقسيمه للكتاب، قسم بحثه إلى هذه الأقسام كما ترى، قدم بالمقدمات المعروفة، لكن خلينا هذه الأقسام. بدأ اللي هي التمهيد في التعريف، الترجمة الشيخ الإسلام مقتضبة، ثم المعطلة وأنواع التعطيل عندهم وأشياء من ذلك، هذا كل أنواع التعطيل وأقسام الصفات والكلام عنها، ثم عقيدة أهل السنة جملة في صفات الله وعقيدة المعطلة جملة في صفات الله. ثم بعد ذلك بدأ بعدها يتكلم عن أهم الأصول التي بنى المعطلة عليها نعم تعطيلهم للصفات، ذكر أربعة، كل واحد من هذه الأصول جعلها في مطلب التكلم نتكلم عنها، شبهة الأعراض، شبهة الاختصاص، شبهة التشبيه، وشبهة التركيب، كل واحد منها تكلم عنها وأتى بجواب شيخ الإسلام تيمية. طبعا هو أصل كلام شبهة ينقلها من كلام شيخ الإسلام تيمية ثم يوثقها من كتب أولئك القوم ثم يأتي بأجوبته، يعني هو لم يخرج عما ذكره ابن تيمية سواء عنهم وما أجاب به عنهم أيضا كذلك. ثم بدأ، شوف هذا الفصل الأول، أجوبة شيخ الإسلام تيمية عن الشبهات التفصيل المعطلة في صفة العلو، لاحظ تحتها مبحثان يبدأ يسوقها. مثلا هذا مثلا يأتي بأول شيء يذكر لك عقيدة السنة في الصفة ثم عقيدة المعطلة جملة في الصفة، ثم يبدأ الآن الشبهات التفصيلية للقائلين بأن الله لا خارج العالم ولا داخل العالم يبدأ، وذكرها هنا قرابة كل 12 شبهة، كل واحد جعل فيها جعلها تحت مطلب قولهم كذا، ثم يأتي يفصل ويأتي ويشرحها، ثم يبين شيخ الإسلام جواب وأجوبة مفصلة. الثاني الثالث الرابع 12 شبهة استدلوا بها على قولهم هذا. بعد ذلك لما جاء شبهات الحلولية والاتحادية فيها إنكار أيضا لعلو الله، وأتى بتسعة شبه وذكرها أيضا قولهم كذا قولهم، كل واحد في مطلب مفصل. الفصل الثاني خصه بمسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، وذكر تحته أربع مباحث وقدم بمعقيدة أهل السنة وعقيدة المعطلة. يبدأ بعد ذلك قولهم في كذا قولهم في كذا بهذه الطريقة، إنما يقسم لأجل استيعاب شبهات التفصيلية. هذا هو أصل الكتاب، مبني على بيان تفصيل الشبهات مع تفصيل الجواب عنها. والفصل الثالث عندنا فيما في صفات اليدين والوجه والعينين والساق أيضا كذلك تكلم عنها. والفصل الرابع وهو الأخير عن صفات النور والحكمة والعلم، وعلى نفس المنوال تقسيمها في مباحث تحتها مطالب، كل مطلب يختص بشبهة منها ويجيب عنها. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الخزانة بالكويت بتمويل من وقف خلف الحربي رحمة الله عليه. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، وهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد بن إبراهيم الحسن وفقه الله، وهي ترى هذه رسالة من الرسائل القديمة، وهي تأخر إخراجها ترى حتى الآن، يعني ما بين أخذها في رسالة علمية وبين طباعتها أكثر من 40 سنة تقريبا، وكان بين يديه ما وقع عليه من مؤلفات الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أو من نقل تلاميذه أو من جاء بعدهم، خاصة الدرة السنية وغيرها. هو القصد يقول أن الإمام محمد عبد الوهاب اتهم أو بما رمي به أنه ليس بفقيه وليس له أي شيء في الفقه، وأنه مقلد محض بل هو متعصب. كلام هذا هو أراد أن في هذا الكتاب أن يجلي مدى سعة الفقه عند الإمام محمد عبد الوهاب، وكيف كان له ويد بيضاء في نشر المذهب الحنبلي وفي نشر الكتب الفقهية أيضا، واجتهاداته في الباب واختياراته وأشياء من هذا وفتواه ورسائله في الباب في هذا الباب. وسمى البحث فقه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد بن إبراهيم الحسن وفقه الله. طبعا هو قسم الكتاب تقسيما، يعني أراد به أن يجلي موقع الشيخ من الفقه والحركة الفقهية في بيان، قدم مقدمات التمهيدية معروف حال البلاد قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، بعد ذلك ترجم عنه مختصرة. الباب الأول، شوف الباب الأول خصه مكتوب بعنوان فقه الشيخ محمد الوهاب، الباب الأول تحته 4 فصول، كل فصل منها أخذ حيزا من نشاطه في قضية الفقه، يعني مثلا الفصل الأول للفتاوى الشيخ، الثاني لاختيارات الشيخ، الثالث لاجتهادات الشيخ، لاحظ معي، والرابع هنا بعض ما اتهم به، ذكر 5 مسائل اتهم بها أنه يقول بها هو لا يقول بها، مثلا موضوع اتهامه مثلا أنه يحرم زيارة القبور، وهو قد كتب كتابات في الجواب على أنه لا يحرم، يحرم قضايا الشرك والبدع التي تفعل عنده، واضح الآن؟ فهذا هو هذا الفصل الثاني، الباب الثاني منهج الشيخ محمد الوهاب في تناول مسائل الفقه والفقه، وتحته 4 فصول أيضا، تكلم عن شيوخه وأثرهم في تكوينه الفقهي، مذهبه ما هو، تلاميذه، مصادره عند الشيخ ما هي مصادره، ذكر المصادر المشهورة المعروفة. طبعا هو كل هذا ينقله ترى من كلامه ومن مؤلفاته أو مؤلفات تلاميذ الذين نقلوا عنه أصلا، حتى أنه يقول بعض ما جمعه هو في لما جرد الكتب المصنفات هذه يقول تشمله تشمل غيره فاستبعدها، يعني قال لما يقول بعض تلاميذي وهذا هو المفتى به عندنا أو هو المعمول به في بلادنا فإنها استبعدها، مع أن قد تشمل الإمام محمد الوهاب أيضا، ومع ذلك استبعدها لأنها ليس فيها ما ينص على أنه فقه هو، يعني اختياره ما عندنا، وإن كان يدخل بها ضمنا. المقصود آثاره الأصولية، الكتب الأصولية ألفها والأصول التي قام عليها فقه، أسلوبه في كتابة الفقه على ماذا ينحى. الفصل الباب الثالث أثر فقه الشيخ على الحركة الفقهية في البلاد، وذكر كتبه ورسائله وتلاميذ الشيخ وانتشارهم ونشرهم لفقهه وشيء من ذلك، والأخير دوره في نشر الكتب الفقهية والسلفية أيضا رحمة الله عليه، فقد كان حريصا على ذلك. الكتاب شوف لاحظ بس عشان يعرفوا الإخوة، دعك متاني لاحظ هنا لما جاء إلى مسألة فقه الشيخ، لاحظ أخذ يكتب أبواب الفقه المعروف. شوف كتاب الجنائز إيش يفعل، هذه سورة المسألة حكمه مثلا النيحة الميت، يقول الشيخ ينقلها نقلا فإلى له النقل ثاني، قال يقول لك قال الشيخ مرة ثانية، شوف كلها ينقل ويوثق لك ها هنا من نقل عنه هذا، فهو نقل ها هنا بعد أن انتهى جاء إلى اختياراته مثلا، هذا كله أبواب الفقه هذا في فقه الشيخ لماذا بعدها اختياراته بعد فتاواه، بهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب حافل بالتوثيق والنقل عنه، الكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي كتاب هذا خرج نتيجة صراع بين يعني بين الدعوة السلفية التي كانت موجودة في الهند وبين بعض المعادين لها، ولها نشأة تاريخية معينة. أصل الكلام أو أصل بداية المعركة كانت أن أبو الأعلى المودودي وهو أحد الأعلام أعلام الهند المشهورين المعروفين وكاتب أديب وكتاباته كثيرة جدا معروف، لما بدأ بداياته كانت بداياته أصلا في الهند. الهند كانت أقيم الحزب المؤتمر الهندي أصلا لأجل مكافحة الاستعمار البريطاني، وهذا المؤتمر لأنه كان الوحيد كان يجمع يعني أمشاجا من خليط المجتمع، كان من ضمنها دخول علماء المسلمين ضمنهم حتى يكون مثل الضغط على الاستعمار البريطاني. فحينئذ هذا أبو الأعلى الموجود كانت له كتابات انتقد فيه حزب المؤتمر، ثم بعد ذلك حزب المؤتمر صار له خيارات غير لا يرغب فيها المسلمون، فانشق عنه من محمد علي جناح القائد المشهور أيضا الهندي، ألف ما يسمى برابطة المسلمين. صار بعد ذلك قلم محمد أبو الأعلى المودودي ينساب لمحاولة استمالة المسلمين إلى رابطة المسلمين، لأنه هو الآن يمثلهم الآن، حتى وهو قد كان وقتها كان له كتابات مرموقة يعني يقرأ لها صاحب قلم ينتظر ما يكتب، فصار يدعو إلى الانضمام لهذا. هذا نفس الرابطة نفسها رابطة العام المسلمين، رابطة المسلمين لأنشاء محمد علي جناح، صار فيها انشقاقات وصار ضعفت وأشياء وكذا، مما جعل أبو الأعلى المودودي نفسه يدعو إلى مؤتمر في ولاية الفنجاب، وهذا المؤتمر انبثق عنه تأسيس للجماعة الإسلامية التي هو أسسها وصار زعيما لها ورئيسا لها. فصارت بداية الجماعة عام 1941 بدأت الجماعة، الناس لما رأوا هذه الجماعة وكذا انكبوا في نصرتها والانضمام، حتى انضم لها من أهل الحديث والعلماء كثير منهم، من واقع أنها أفضل بكثير مما سبق، يعني لا الخيارات الأولى التي قبلها. عام 1947 انفصلت الهند وباكستان، هذا الانفصال الأول. بعدها بعام 51 إلى تلك الساعة كانت كتابات ويقال فيها شيء من تثبيت المسلمين على ما هم عليه، يعني يذكر مزايا الاقتصاد الإسلامي، ما يتكلم عن مزايا الإسلام والرد عن النصرانية، هكذا كانت كتاباته يقال مرحب بها وكان يسمع له ويقرأ له، والسبب أنه كان يتكلم في القضايا العامة هذه اللي يحتاج لها المسلمين إلى تثبيت وبيان، خاصة ما الإجابات عن المستشرقين وكان المنصرين والمنتشرين في الكلام معروف، وكانت كتابته مقبولة. حتى دخل المعترك السياسي عام 51 ودخل الانتخابات بعد ما صارت منازعات كبيرة في داخل وانشق وحصل انشقاقات، ثم هو مال إلى دخول السياسة وبقوة، وأكثر هذا انتصروا له ومتعصبوه ومحبوه، وانشق عنهم جماعة من أهل العلم وناس كذا هكذا بهالطريقة. بعد ذلك هو مني بخسارات وفادحة ما كان يتوقعها في الانتخابات، ثم جماعته منيت بسجون وأشياء ومعتقلات ومطاردات وأشياء ما كان يتوقعها، كان يتوقع شيء ثاني غير كذا. فكتب كتابا سماه الخلافة والملك، الخلافة والملك. شوف لاحظ مع الكتاب عنوانان، هذا الكتاب يعتبر يعني من أسوأ ما صنفه أبو الأعلى المودودي، صنفه وهو حاقن، ولهذا جعله يتخطى قواعد أهل العلم وما عليها أهل السنة، بل ورمى بقواعد المحدثين جانبا، فطعن في عدالة الصحابة مجموعة منهم ليس كلهم، وتكلم فيما شجر بين الصحابة ودخل في هذا الموضوع وتكلم بقواعد، واجعل روايات الواقد التاريخية أصل في محاكمتهم، ثم بنى أشياء مما يخالف اعتقاد أهل السنة في القضايا الإمامة وأشياء. فغضب أهل الهند سواء كانوا منهم أهل الحديث أو السلفيين أو حتى الديوبندية الحنفية أو حتى بعض الصوفية أو غيرهم، لأن الكتاب فرح به من الروافض والمعتزلة والمستشرقين لأنه يوافق كثيرا من آرائهم، ولهذا احتفوا به وهم حتى طبعوا الكتاب. فصارت خرجت مجموعة من الردود عليه، ما بين مقالات مجلات وجرائد ومؤلفات وشيء من ذلك. لما خرجت، لما كان ممن كتب جوابا عليه مطولا جدا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشيخ الحافظ العلامة الأديب صلاح الدين يوسف رحمة الله عليه. صلاح الدين يوسف تراه توفي متأخرا 1441 توفي متأخرا لأنه عمه رحمة الله عليه. وكتاب والمودودي، المودودي توفي أيضا متأخر 1399 أيضا توفي. المقصود طبعة الكتاب في الطبعة الأولى، آسف، قام أخونا صلاح الدين يوسف هو وانبرى للجواب عن الشبهات وكل ما استدل به أبو الأعلى المودود في كتابه، وأخرج كتابا مطولا قدم له مجموعة من علماء الحديث وعلماء السلفين وغيرهم، وأفاض وأثني عليه في المجلات والجرائد، وسمى كتابه هذا هو هذه التسمية: الخلافة والملك ومكانتهما في الشريعة والتاريخ. شوف، مناقشة علمية هادئة مع الأستاذ أبو الأعلى المودودي، فيه أدب جم، حوار رفيع بليغ، تتبع للأصول التي بنى عليها، تتبع للقضايا الجزئية، كتاب ضخم جدا، قسمه خمسة أبواب وتكلم، قدم بمقدمات أساسية في الباب لابد تعرف. وذكر أن أبو العمد أصلا لا يعد أصلا من العلماء، ولا درس على دل العلماء أهل الحديث ولا الديوبندية والحديث، ما درس، إنما هو مثقف وأشياء. المهم قصد هذا كان لها أثر أصلا في كتاباته، لكن كان أديبا، كان صاحب قلم. المقصود وكتب كتاب في الردع، احتفى به العلماء جدا، وخرج كتاب كان باللغة الأردية. ثم بعد ذلك قام بعض من انتصر لأبي الأعلى المودودي من المتعصبين له وهم من جماعته، وكانوا ثلاثة كلهم أدباء كتاب صحف ومجلات، فكتبوا ردا عليه، يعني على كتاب الشيخ صلاح الدين يوسف. فجاء في الطبعة الثانية التي خرجت، الطبعة الأولى منه خرجت عام 390 هجرية، فجاء بعد 14 سنة عام 1404 أخرج الطبعة الثانية، فأضاف تتبع كلام هؤلاء لأنه كانوا أكثر ثلاثة مشاهير في الكتابات في اتصال لأبي الأعلى المودودي وآرائه والتعصب له، فجمعها وأضاف بابا سادسا وجمع فيها كل ما زادوه من الشبهات وأجاب عليه في الطبعة الثانية، وبقي الكتاب على ما هو عليه حتى جاء أخونا الحبيب، يعني بالأردية ولا يعرف أهل العربية، حتى جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المحدث عبد الرحمن ابن عبد الجبار الفريوائي، وفقه الله الشيخ الحديث المعروف العالم، له اشتغال كبير في الحديث، وكتب وجاء إلى الكتاب بإشارة من بعض علماء الحديث السلفيين الذين أشاروا عليه بترجمة الكتاب للغة العربية، لأنهم وجدوا الجماعة صارت تترجم كتب دفاعهم عن، يعني دفاعهم وأجوبتهم عن هذا الكتاب، والكتاب أصلا مطبع اللي هو جواب صلاح الدين يوسف، فترجم الكتاب كاملا وعلق على محتاج إلى تعليق، وقدم بمقدمة ممتازة. المقدمة الوحدها لولدي قضية تاريخية، تعرف العراق اللي حاصل، وأنا أتمنى من الشيخ عبد الرحمن وأنا أمسي عليه بالخير الله العافية أنه يكتب مثل هذه القضايا العلمية، الحركة العلمية، النقاشات، الحوارات التي صارت الساخنة، هذا يكتب فيها. هي هذه حركة علمية تبين لك مآلات الكتب، مآلات الدعوات، أين صار، قدم مقدمة ممتازة فيها قضية تاريخية، كل من نقل ترى من كلام علماء الهند، وأتى حتى من ردوا على الكتاب واستاءوا من كتابه أبي الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، فلان من علماء الحديث، فلان من الديوبندية، حتى قال من الصوفية ذكر، من كذا، كلهم ساق كلامه واعتراضه. ثم في المقدمة طبعا الطبعة الأولى والثانية، لما طلعت الطبعة الأولى للكتاب أشار العلماء به، فألحقوا بالطبعة الثانية ثناءات العلماء وتقريضاتهم في الكتاب، وهذا ممتاز جدا المحافظة على مخارج في الكتاب. ثم وهذا الترجمة العربية في مجلد ضخم جدا كما ترون من إصدارات دار الخزانة بالكويت وفقهم الله، طبعا هو لولا أنهم بالورق البلكي ما كان منفوخ بهذه الطريقة ووفقهم الله، لكن الكتاب فيه مناقشات دقيقة جدا مما يدل على المعترك اللي كان في الساحة الهندية رحمة الله على من مات وحفظ الله الأحياء. كتاب قلنا دار الخزانة في الكويت، هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، صاحبه جاء إلى كتاب السنة إلى مسائل الإمام حرب الكرماني عن الإمام أحمد، لكن في المقدمة مسائل ذكر شيئا مما يتعلق بقضايا الاعتقاد. هو جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن صبري المحمودي وأخرج ما يتعلق بقضايا الاعتقاد والسنة وفي هذا الكتاب، وعلق عليها تعليقات علمية وسماها فوائد منتقاه من كتاب السنة من مسائل الإمام حرب الكرماني رحمه الله، متوفى عام 280 للهجرة رحمة الله عليه. كتب كتب المقدمة مع مسائل الإيمان، هذه هي فقط اللي في هذا الجزء اللطيف علق عليها وخرجها وذكر أنه شوف بهذه الطريقة، هو ذكر الكتاب وما يتعلق به ولماذا اختار حرب شيء من ذلك. شوف لاحظ معي، طبعا قدم مقدمة من شكك في كتاب حرب أصلا، لاحظ ها قال أبو محمد، هذا قال أبو محمد لو حرب الكرماني، شوف فينقل لك قوله، قال هذا مذهب أئمة العلم، ثم يأتي بعدك قلت يبدأ بالشرح، وهذا بيبدأ بالشرح بعد ذلك يعني والتعليق وشيء من ذلك، وفقه الله حتى أنه يعلق على بعض من أخرج الكتاب ممن سبقوه في الكتاب، جزء لطيف من إصدارات دار الخزانة بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع من الرسائل والمسائل المختصرة التي كانت لابن القيم رحمه الله ضمن المجاميع واستخرجوها بالمناقيش. اثنان ممن اشتغل على تراث ابن القيم وابن تيمية اشتغالا كبيرا، أحدهما العالم الهندي المعروف المحقق الشيخ محمد عزير شمس، والثاني أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد الله بن علي السليمان آل غيهب وفقهم الله. كلاهما سموا المجموع مجموع رسائل ومسائل للإمام الكبير ابن القيم رحمه الله متوفى عام 751 هجري رحمة الله عليه. الكتاب عبارة عن قسمين، القسم الأول مجموعة من الرسائل حقق الشيخ محمد عزير شمس، هذه المجموعة الأولى، هذا شو مكتوب القسم الأول، يذكر فيها عناوين المسائل التي حققها لابن القيم شيخ عزير، تفسير سورة التكاثر، حكم إغمام هلال رمضان، فتوى في كتب أبي الحسن البكري، وهذا كان أحد الدجالين، فوائد من كتاب أرسله إلى أصحابه من الحجاز، هذا كان القسم الأول. القسم الثاني الذي اشتغل عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الذي يسمونه عبد الله السليمان، كان هذا الثاني منه، فين راحوا؟ هذا القسم الثاني، هذا سلمك الثاني، وهو أيضا قد ذكر عناوين المسائل والرسائل المقتضبة التي حققها لابن القيم رحمة الله عليه. فصل في تأملي في قصة الأحزاب، فصل في قوله تعالى ثم ورثنا الكتاب، مسألة هل الحد كفرات لأهلها، مسألة في كرامات الأولياء، ثم مسائل متفرقة. والكتاب جزء لطيف جدا من إصدارات دار الخزانة بالاشتراك مع دار العمرية للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب حفيل، وهو كتاب فيه بيان عقيدة التوحيد، هو اختص بالكلام على الألوهية والربوبية، وهو على طريقة كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، من ذكر الآيات وبيانها والأحاديث وبيانها. العلامة الشيخ إسماعيل ابن عبد الغني ابن ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه، توفى عام 1246، توفي نسأل الله الشهادة في قتاله مع بعض الكفار لأنه خرج لقتالهم فتوفي رحمة الله عليه. حتى العلامة الشيخ محمد عزير شمس وهو محقق الكتاب يقول يسميه الإمام الشهيد، العلامة الشهيد. المقصود كتاب رد الإشراك سله أثر كبير جدا، كل القضايا المطروحة في الباب إنما في تقرير توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وجمع من الآيات والأحاديث، يقول الأحاديث التي في قرابة 320 حديثا وهي ينتقيها انتقاء وشرح وبين، وهو أراد بها بيان التوحيد الصحيح الخالص لله عز وجل. وكتب هذا تسمها رد الإشراك، شوف رد الإشراك، قام على شوف حقق وخرج أحاديثه، لأنه الشيخ جاء إلى بعض النسخ الخطية وأخرج على الكتاب أخونا الحبيب محمد عزير شمس وفقه الله، وقام على مراجعة والتعليق عليه المحدث السلفي المعروف الهندي محمد عطاء الله حنيف الفوجياني ووفقه الله. هذا سلمك الله قدم له بمقدمة فيها ترجمة وبيان الكتاب، وعنده إن شاء الله مشروع نتمنى من الشيخ عزير. شوف لاحظ، شوف هذا على نفس الطريقة المعروفة، كتاب الإيمان يسوق لك الآيات ثم يسوق لك الأحاديث على طريقة كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا عمل المحقق فيه التعليق وبيان درجة الحديث والتعويل على كلام الأئمة في الباب. والكتاب لطيف جدا خاصة في هذه القضية في مجلد لطيف من إصدار دار الخزانة.
ماذا تتمنى؟ قلت الشيخ عزير عنده مشروع، أتمنى من الشيخ
أن يشتغل بعلماء الهند السلفيين ويخرج لنا مجموع آثارهم، وهم بلديهم وهو أعرف بهم، وهو متمكن في الباب، وهو يحسن اللغة الأردية ويحسن التربية العربية جدا، هو عاد عالم في اللغة العربية أيضا، واتمنى هو والشيخ محمد أجمل الصلاحي إن شاء الله أنهم يشتغلون على هذا
بإذن الله.
هذا سلمك الله كتاب أيضا لطيف جميل، واحد وهو لأحد علماء الظاهر علماء العجم أو شيء من ذلك، ألف كتابا أراد به جمع ما يتعلق بعقائد التوحيد من كتاب من كلام الله، فأسمى كتابه عقائد التوحيد المستخرج من كلام الله المجيد وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هو فيه بين قوسين هنا فيه تقرير واحتجاج لتوحيد الألوهية ورد رد على كثير من الشبه المثارة فيه يعني في توحيد الألوهية. هو خص الكتاب بهذا، ويليه قصيدتان في السنة. أما الكتاب فهو لأخينا الشيخ الفاضل حامد بن محمد بن حسن بن محسن المتوفى في القرن 13 تقريبا 1200 وشيء، لأن المحقق ما استطاع يصل إلى بالضبط متى توفي، لكن هو في آخر القرن 13 قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن سعيد بن طوق المري وفقه الله، وهو أحد الإخوة الأفاضل لهم اشتغاله بكتب التحقيق، وحققه وأخرج الكتاب كما ترى على هذه النسخة. شوف لاحظ النسخة الخطية وجدها وحيدة، وأخرج عليها الكتاب وفقه الله وعلق عليه وما يحتاج إليه. في آخر الكتاب كما قال قصيدتان من قصائد السنة، هذه القصيدة الأولى وبعدها الثانية، وقد خرجها وعلق وضبطها ورقمها وفقه الله. والكتاب كله فيما يتعلق بقضايا التوحيد، توحيد الألوهية. هذا سلمك الله صاحبه أراد به أن يبين دراسة، يبين فيه جانب من جانب السياسة الشرعية، وجعل عنوان الكتاب الأحكام الشرعية لنظم الحكم الوضعية. شوف الديمقراطية، الانتخابات، التعددية الحزبية السياسية، التحالف الحزبي، المظاهرات. الكتاب عبارة عن علاج لكثير من القضايا المعاصرة. يقول دخل علينا الأنظمة الغربية، دخلت علينا على النظم الإسلامية المعروفة في السياسة الشرعية المقررة عند أهل السنة وعند أهل العلم وعند أهل الإسلام معروفة، وأراد أن يعالج هذه القضايا من واقع التفصيل، معرفة ما هي عليه، ثم من واقع بعد ذلك سلمك الله ما هي عليه وكلام أهل العلم المعاصر وفتاوى المجامع وغيرها. ثم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد ابن محمد الهاجري وفقه الله قسم كتابه، ترى هذه أقسام الكتاب، قسم بمهمية السياسة الشرعية والرجوع إلى كلام أهل العلم وتأصيل الباب وتأصيل الكتاب. هذه مباحثها. شوف المبحث الأول طبعا قدم مسألة الموازنات وفق الموازنات وأشياء. شوف المبحث الأول خصه بالديمقراطية وتكلم عنها وأنواعها وأشياء وكلام وفتاوى أهل العلم حولها، والانتخابات الثاني كذلك حولها، الثالث في التعددية الحزبية السياسية، الرابع جعله في إقامة الأحزاب في هذا، الخامس جعله في التحالف الحزبي، السادس والأخير في حكم مضار، وكلها يقرر ما فتاوى أهل العلم فيها، ما الذي يجوز، ما الذي يجوز أحواله أو شيء من ذلك، وينقل الكلام أهل العلم وفتاواهم في الباب. والكتاب لطيف لأنه وقف على كل ما سبق من الكتب واختصر لك كثير من الفتاوى والقرارات والمجمعية وغير المجمعية في الباب. الكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت، تكفى وأعطونا بس دقيقة واحدة خلنا نخلص هذه بس لأن مختصرة جدا، أنا عارف بوافق إن شاء الله أخونا، جزاه الله خير. هذا سلمك الله صاحبه أصلا تعنى لكتب للمذهب الحنبلي، أراد يجعل خلاصة ما وقف عليه، يقول 7 كتب استفدت منها في معرفة كمدخل لمذهب الإمام أحمد، سماه تيجان العسجد بزبدة المداخل إلى مذهب الإمام أحمد. شوف بين قوسين القواعد الأساسية للفقيه الحنبلي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي وفقه الله. بدأ بالمدخل لابن بدران، المدخل المفصل بكر أبو زيد، كتاب الشيخ ابن دهيش والشيخ عبد الله التركي، وآخر كتاب القعيمي أيضا وسالم الثقفي مفاتيح الفقه الحنبلي، وهو رتبها وجعل فصولها على المعروف كتب الحنابلة، القضية التاريخية، الأصحاب، المصطلحات، الترتيب الحنبلي. لكن جميل ما صنع، ذكرت الآن قاعد تأشر لي ولدي لخبطني أنت وذا المخرج الله يعطيكم العافية. آخر فصل جعله للتشجير لكتب الحنابلة، أهم كتب الحنابلة تشجير، هذا إن شاء الله يبان للإخوة إن شاء الله يبان عندكم، وهذا من باب إعطاء الصورة الجملية والخرائط الذهنية، هذه فيها تقريب لكل ما سبق في الباب. وفق والله الكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت.
الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.